يجب على العبد أن يفعل السبب، والحماية أفضل من العلاج. كل إنسان يحتمي ويبتعد عن مواقع السوء وأسبابه أفضل من كونه يدافع السوء ويدافع الكلام الذي يكون فيه الشبه في كثير. لهذا لما أتى إلى محمد بن سيرين رحمه الله رجل وهو جالس لأصحابه يعني لتلامذته وطلب منه أن يقرأ عليه آية، أبى، قال ما لا أزيد على قراءتها، قال ولا بعض آية. فلما كرر وضع أصبعيه في أذنيه وقال أحرج عليك إلا خرجت، فإن لم تخرج سوف أخرج أنا. فقال له القوم اتق الله لا تخرج الرجل من بيتي. فلما ذهب خرج قيل له يرحمك الله ما الذي يمنعك من أن تسمع الآية؟ فقال أخشى أن يقذف في قلبي شبهة يصعب علي إخراجها، فأنا في عافية. فالعافية لا يعدلها شيء. المقصود أن جلساء السوء وقرناء السوء غالبا يضلون الإنسان غالبا. وقد جرت العادة أن الناس إذا أرادوا أن يعرفوا عن رجل استقامته أنهم يسألون عن جلسائه، من جليسه، من الذين يجلسهم. فإذا عرفوا أن جلساؤه من الطيبين استدلوا على أنه طيب، وإذا عرفوا أنهم ليسوا من الطيبين استدلوا على أنه ليس بطيب. هذا شيء معروف. ولهذا يقول القائل عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يبتدي. الأمر الثاني مضرة التقليد. التقليد مأخوذ من القلادة، كأن الإنسان وضع في رقبته قلادة فأعطاها من يقوده بها. وهذا في المعنى، كونه يقلد رجلا أو طائفة بعينها كلما قالوا قولا اتبعهم عليه. والتقليد هو الاتباع، اتباع الأسلاف وغيرهم بدون دليل، هذا هو التقليد. أما اتباعهم بدليل لا يكون تقليدا، وإنما يكون اتباع. تقليد أن يتبعهم بدون دليل، فهذا مضر جدا. بل هذا الذي ردت به دعوات الرسل للتقليد غالبا، أنها ترد بالتقليد، فهو مضر جدا. نعم.
قال وما ضرة تعظيم الأسلاف أي إذا زاد على المشروع بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع.
الأسلاف هم الماضين، و يعني تعظيمهم إذا كان مجردا عن الحق، ما هو لأنهم قاموا بالحق وعملوا به فعظموا من أجل ذلك التعظيم الذي يستحقونه، فإن هذا حق. وهذا يكون فيه لبس بين الحق والباطل. فالتعظيم مجرم، مطلق التعظيم لا بد أن يفصل. نقول إذا كان تعظيما لأنهم أسلاف ولأنه ينتسب إليهم وينتمي إليهم فقط فهذا مضر ولا يجوز ذلك. أما إذا كان تعظيم لأنهم قاموا بالحق وبينوه وقاموا بالجهاد في سبيل الله ولأنهم حملوا دين الله وبلغوه، وتعظيمهم يكون على ضوء ما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه خير، بل هذا من الدين ويثاب الإنسان عليه. ولكن معلوم أن الكفار أبا طالب وأبا جهل الله بن عتبة وغيرهم أنهم تعظيمهم لأسلافهم ضد الحق، أنهم يضادون بذلك دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار تعظيمهم لأسلافهم في هذا تعظيم مجرد ضرر ليس فيه نفع، كله ضرر وكله يمنعهم، وهو من الموانع التي منعتهم عن اتباع الحق مع وضوحه وبيانه لهم، فليسوا بشك في ذلك.
قوله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. قال النووي: وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، وكأن الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار تطيبا لنفس أبي طالب.
إذا جاءت اللام هذه لأستغفرن، فهذه لام القسم، وإن كان القسم يعني يأتي بالحروف بأدوات معينة، حروف القسم ثلاثة كما هو معروف: الواو والتاء والباء، بالله والله وتالله، هذه حروف القسم، ولكن هذه تحذف، والقسم يؤكد بحروف، يؤكد بقد ويؤكد باللام ويؤكد بالنون الثقيلة مع حذف هذه الحروف، حروف القسم، ويكون المحذوف يحذف لكثرة الاستعمال ولدلالة الباقي عليه، ومع ذلك يحكم بأنه قسم. فقوله: لأستغفرن، يعني التقدير: والله لأستغفرن لك، والله لأستغفرن لك، واقتصر على اللام والتأكيد، واللام للتأكيد والنون للتأكيد، لأن القسم كله تأكيدات. وقوله فيه الدليل على أنه يجوز القسم بلا طلب يعني إنشاء، هذا أدلته كثيرة، وكثيرا ما يأتي في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقسم ولو لم يطلب منه القسم، فكثيرا ما يقول: والذي نفسي بيده، على أخبار يخبر عنها، وذلك من عادة العرب في مخاطباتهم، إذا مثلا صار الأمر مهم أو صار المخاطب عنده غفلة أو عنده عدم قبول، أن الأخبار تؤكد له بالقسم وبغيره من المؤكدات، حتى يكون ذلك أوقع في نفسه وأدل على قيام الحجة عليه. فهذا هو المراد المقصود بالقسم، والقسم لا يجوز أن يكون بغير الله جل وعلا أو صفاته على دين المسلمين. أما دين الجاهلية فهم يقسمون بالمعظمات عندهم، يقسمون بالأصنام ويقسمون بالآباء وبالشرف وبالأمانة وبغير ذلك، ولكن هذا شرك كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وكما سيأتي. فيجوز للإنسان أن يقسم على الشيء المؤكد عنده ولو لم يطلب منه ذلك، ولا يكون بذلك آثما، بل قد يكون هذا مستحب كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله.
قوله: وكانت وفاة أبي طالب لمكة قبل الهجرة بقليل. قال ابن فارس: مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة و8 أشهر و11 يوما، وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب 8 أيام.
لهذا كان ذاك العام الذي توفي به فيه أبو طالب وخديجة يسمى عام الحزن، واشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كثيرا، لأن الكفار تمكنوا من أذيته أكثر مما كان قبل، وهذا لا ينافي ما سبق أنه كان يتحداهم لأن يصلوا إليه بشيء. أما الأذى فالأذى يوجد، والأذى هو للأمور الخفيفة، بل ابن آدم قد يؤذي الله، قد يؤذي ربه، كما قال الله جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فالإنسان يؤذي ربه بالكلام السيء البذي الذي يتكلم فيه من سبة شتم الدين أو شتم الرسول أو نسبة ما يتعالى عنه الرب جل وعلا ويتقدس نسبته إليه، كأن ينسب له ولد أو ينسب له ظلم أو ينسب له أنه لا ينصر رسوله أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تخالف مقتضى أسمائه وصفاته تعالى وتقدس. ولهذا قولوا جل وعلا في الحديث القدسي الذي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، قلب ليله ونهار. يؤذيني، فابن آدم يؤذي الله ولكنه لا يضر الله، فالأذى غير الضرر. الضرر ما أحد يضر الله جل وعلا، لن يضر الله شيئا، ولكن الأذى نعم يقع من ابن آدم على ربه جل وعلا. وقد لعن الله جل وعلا من آذاه، من يؤذيه، لأن الأذى الأمور التي يخف أثرها، الشيء الذي يكون أثره خفيف. الأصمعي رأيت أعرابية في الفلات، فقلت: كيف تصبرون على الحر والبرد؟ أما يضركم الحر والبرد؟ فقالت: لا سواء، أما الحر فهو أذى، وإنما الذي يضر هو البرد. فهم يفرقون بين هذا وهذا ويعرفون يعني مواقع اللغة. فعلى هذا قول: الأذى للشيء الذي يخف أثره ويضعف، أما الضرر فهو لما عظم أثره وأيضا بلغ في من وصل إليه، والناس لا يصلون إلى الله في غرر، لكنهم يؤذونه كما يؤذون رسله. والأذى يحصل بالكلام ويحصل بالفعل المخالف ويحصل بالتكذيب، كل هذا يكون أذى يؤذي. فآذوه أكثر مما كان لما كان عمه يحوطه، أوصلوا إليه الأذى أكثر. ومن أبلغ ما أذوه به كانوا يضعون مثل عليه سل الجزور وهو ساجد على ظهره، كما فعل ذلك ابن أبي معيط، إنه كان يصلي عند الكعبة وهم جالسون يعني كبار الكفار جالسين عنده، فقال بعضهم لبعض: انظروا إلى هذا المرائي، من يذهب يطأ عنقه ويطأ رأسه؟ ذهب الشقي بن أبي معيط فأخذ سلى جزور كانت والد، أخذه ووضعه على ظهره فصاروا يضحكون، حتى جاءت فاطمة وهو ساجد لم يتحرك من سجوده صلوات الله وسلامه عليه، جاءت فاطمة وأزالته. فهذا من الأذى، من الأذى البليغ. وكذلك كونه يأتي الرجل منهم ويأخذ العظم البالي ويفته أمامه ويقول: تزعم أن الله يحيينا بعدنا ما نموت؟ كيف يحيينا إذا كنا مثل هذا العظم؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: يحييك الله ثم يجعلك في جهنم. فهذا أيضا من الأذى، تكذيب وذكر الحجج التي يراد إبطال الحق بها، هذا من الأذى. هم يؤذونه ولكن ما وصلوا إلى ضره، الضر الذي يمنعه من القيام بدعوته صلى الله عليه وسلم، ما وصلوا إلى هذا، فالله يحميه من ذلك. وكونهم يؤذونه ليعظم أجره عند الله وجزاؤه، إنه كلما حصل له من أذى صارت درجته أرفع عند الله وأجره أعظم. لهذا لما قال الرجل الشقي الآخر قال له وهو يقسم أمالا إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، وقد سمعه بعض الصحابة، فذهب إليه وقال له إن هذا الرجل يقول كذا وكذا. عند ذلك تغير وجهه صلوات الله وسلامه عليه وقال ويلك من يعدل إذا لم أعدل. ثم بعد ذلك قال رحم الله موسى، لقد أوذي أكثر مما أوذيت فصبر فصبر. فالمقصود أن الأذى في الكلام وفي نسبته إلى ما يتنزع عنه أو قيام بالباطل أمام الحق. نعم.
قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى الآية، أي ما ينبغي لهم ذلك، وهو خبر بمعنى النهي. والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل الله بعد قوله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك يفيد ذلك.
يفيد ذلك، ولكن يشكل على هذا أن الآية من آخر ما نزل، وهذه القصة في مكة، والآية هذه في سورة التوبة، وسورة التوبة نزلت في رجوعه صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك السنة العاشرة، فكيف تكون نزولها بسبب ذلك؟ وكذلك ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لما ذهب في عمرة القضية، عمرة القضية في السنة السابعة من الهجرة، ومر وصل إلى الأبواء، ذهب إلى قبر أمه لأن قبر أمه في الأبواء صلوات الله وسلامه عليه، وبكى عند قبرها فقال إني استأذنت ربي أن أستغفر لها فأبى. واستأذنته في أن أزورها فأذن فزور القبور ولا تقول هجرة. فلو كانت هذه الآية نازلة قبل ذلك ما طلب أنه ما استأذن ربه جل وعلا أن يستغفر له، كانت قبل هذا، فدل هذا على أنها بعد ذلك. وعلى هذا قل إن تأخر النزول هذا متعين، القول بتأخر نزول هذه الآية، ويدل على ذلك أيضا أنه كان يستغفر للمشركين للمنافقين لما مات عبد الله بن أبي وهو رأس المنافقين، وقد فعل الأفاعيل المعروفة والمذكورة في القرآن من قوله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وكذلك في غزوة أحد رجع بثلث الجيش، ثلث الجيش رجع بهم وقال إنه يخالف أمري وأمره ويطيع أمر السفهاء، فعلى ما نقتل أنفسنا، خذلهم خذله الله. ولما مات جاء إليه عبد الله ابن أبي، وكان ابن عبد الله ابن أبي أبي، وكان من أفضل المؤمنين، وطلب منه أن يعطيه قميصة ليكفنه به فأعطاه قميصة. يقول بعض العلماء إن عطيته قميصه مجازاة له، لأن العباس لما جاء مأسورا قصة بدر، وكان العباس رجلا ضخما طويلا، فإنه ما وجد له ثوب إلا ثوب عبد الله بن أبي لأنه كذلك كان، فأعطاه فكان مجازاة له. ليس هذا هو الظاهر، الظاهر أنه أعطاه قميصه لطلبه لما طلب ذلك، وطلب منه أن يصلي عليه فأجابه، فقام ليصلي عليه تعلق به عمر فقال أتصلي عليه وقد قال يوم كذا وكذا وكذا، فعل يوم كذا كذا وكذا؟ فقال له دع ثوبي، فإن الله جل وعلا قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فوالله لو علمت أني إذا زدت على 70 أن الله يغفر لهم لزدت. فقام وصلى عليه، ثم بعد ذلك نزل قول الله جل وعلا وهو أيضا في السورة، سورة التوبة، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، في المنافقين. كل هذا يدل على أن نزول هذه الآية كان متأخرا، وكذلك جاء ما يدل على ذلك عن علي بن أبي طالب أنه سمع رجلا يقول يستغفر لأبيه وأمه وقد مات على الشرك، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. يجوز أن تتعدد الأسباب، فيكون المعنى أن هذه الآية نزلت في النهي عن الاستغفار للمشركين عامة، إذا ماتوا على الشرك لا يجوز الاستغفار لهم، كما أن الإنسان إذا مات على الكفر أو على النفاق لا يجوز أن يصلى عليه أو يقام على قبره.
قوله وقد ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسبابا أخرى فلا منافاة، لأن أسباب النزول قد تتعدد. قال الحافظ أما نزول الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب، وأما
نزول الآية الثانية هي آية سورة القصص إنك لا تهدي من أحببت، هذا واضح.
وأما نزول الآية التي قبلها ففيه نظر. ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة، وهي عامة في حقه وحق غيره، يوضح ذلك ما يأتي في التفسير. فأنزل الله بعد ذلك ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية، ونزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام، ويضعف ما ذكره السهيلي أنه روي في بعض كتب المسعودي أنه أسلم، لأن مثل ذلك لا يعارض ما في الصحيح. انتهى.
المسعودي لا يوثق بكلامه ولا بنقله ولا بقوله، لأن مذهبه معروف وطريقته معروفة وكتبه مشحونة بما هو كذب، كذب ظاهر، وإن كان هو يعني قد لا يتعمد الكذب كل ما في ذلك، ولكن كل الإنسان ينقل ما يراه كذب وما يراه باطل هذا يكفي في اجتناب ما يكتب وما يقوله.
وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم، لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم أولى. قال المصنف رحمة الله عليه فيه مسائل: الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
قوله ما كان للنبي، أنا ما كان يعني لا يجوز للنبي والذين آمنوا، فهذا منع، فهذا يدل على المنع والتحريم.
الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم،
يعني المقصود معرفة معنى لا إله إلا الله، وقد تبين لنا أن هذا في الواقع هو أصل الدين، وأن هذا هو لب دعوات الرسل التي جاءوا بها، وأنه يجب على المسلم أن يعرف المعنى، ومعناها إبطال كل تعلق على غير الله، وإثبات التعلق والتأله والتعبد لله وحده. والإله اسم جنس يقع على كل من قصد بحب القلب وخضوعه وذله، كل من خضع له القلب ذلا معظما فهو إله، فهو اسم جنس سواء كان معنوي أو حسي، يعني شيء مشاهد محسوس أو أمر معنوي، مثل حب المال، مثل حب الشهوات، مثل حب الهوى. قد قال الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فالهوى يكون إله، ومعنى ذلك أنه إذا هوى شيء، أحب شيء وأراده فعله، سواء كان حلال أو حرام، ما يلتفت إلى ذلك، فهذا يكون ممن تأله ما يهواه.
الرابعة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال للرجل: قل لا إله إلا الله.
إذا قال هذا بلا شك، لأنهم أهل اللغة ويخاطبهم بلغتهم، هم الفصاحة وأهل الفصاحة والبلاغة، فإذا قال لهم قولوا لا إله إلا الله عرفوا أنه يريد أن يبطل الشرك الذي هم عليه ويجعل العبادة لله وحده. ولهذا كانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة، ويقولون إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويبغون يقوله، لأن يعرفون أن فيها إبطال دينهم.
قال الرابعة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال للرجل: قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام.
يعني يقصد أنه المسلم مثلا يكون مسلما ولا يعرف معنى لا إله إلا الله، يكون أبو جهل الذي فرعون هذه الأمة يكون هو أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، هل يجوز هذا؟ لا يجوز هذا، لا يجوز أن يقع، ولكن الواقع أنه هذا.
الخامسة: جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه.
نعم، هو جد وبالغ، ولكن ما أدرك شيئا من ذلك، لأن الأمر بيد الله، والله جل وعلا أمره وأخبره أنه ليس عليه إلا البلاغ، ليس عليك إلا البلاغ، والهداية إلى الله جل وعلا، الهداية بيد الله وليست عند الرسول صلى الله عليه وسلم.
السادسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه.
نعم،
الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. السابعة: كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك.
فيكون استغفاره له كاستغفار إبراهيم لأبيه عليه السلام، حيث قال له: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأخبر الله جل وعلا أن استغفار إبراهيم هو وفاء بالوعد، وفاء بوعده، لأن الوعد من الرسل لا يخلف، لا يخلفونه، استغفر له لأجل ذلك.
التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. العاشرة: استدلال الجاهلية بذلك. الحادية عشر: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها لنفعته.
نعم، نفعته ولو لم يعمل، لأن هذا الشيء الذي يستطيعه، الذي يستطيعه أن يقول لا إله إلا الله، ولكن كونه يعمل هذا يشترط له الاستطاعة، وهو عند الموت ما يستطيع أن يقول أكثر من ذلك، أن يفعل أكثر من ذلك.
المسألة الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. قال المصنف رحمة الله عليه: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين.
يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم الغلو في قبور الصالحين. لما ذكر في الباب الذي قبل هذا والأبواب السابقة الأمور التي يكون الإنسان بها خالف ما جاء عن الله جل وعلا في كونه عبد غيره أو جعل شيئا من العبادة لغيره، أراد أن يبين الأسباب التي تدعو إلى هذه الأمور، وذكر من أعظمها أن سبب ذلك الغلو، والغلو يقول في قبور الصالحين، جعل هذا في قبور الصالحين، والغلو معناه تجاوز الحد المشروع سواء في الحب والفعل أو بالمدح بالقول أو بالذم والبغض، وكل ما تجاوز به الإنسان ما شرعه الله جل وعلا فقد غلا، سواء كان قصده وإرادته الخير وكان الدافع له الحب في الصالحين أو كان بعكس ذلك الدافع له البغض والكراهية، سواء فعل ذلك فعلا أو قاله قولا، فكل ما فيه التجاوز تجاوز المشروع فهو غلو. وأخذ من كونه غلا يعني ارتفع على الشيء المقرر شرعا والمأمور به، ومنه الطغيان فهو قريب من الغلو. ولهذا جاء النهي كتاب الله جل وعلا إلى أهل الكتاب ولنا أن نغلو في ديننا، وقصر هذا على قبور الصالحين، وذلك أن قبور الصالحين تميل إليها النفوس أكثر من غيرها، ويكون فتنة لمن رفعها فوق ما أمر الشارع بها سواء بالفعل بأن بنى عليها أو جعل عندها فروش أو أسرجها أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يكون مدعاة لعبادتها، أو أنه أكثر من الترداد عليها والزيارة لها والجلوس عندها، أو أنه تحرى الدعاء عندها يعني يدعو الله أو يعبد الله عندها تحرى ذلك ورأى أن هذا محل للإجابة، فإن أيضا هذا من الغلو الذي هو تجاوز الحد الذي حده الشارع صلوات الله وسلامه عليه. وقد ثبت في الصحيح حديث علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث الرسل لكون لمحو القبور التي شيدت، أن تسوى بالأرض، أن تسوى بالأرض ولا يكون لها ما يدعو إلى الالتفات إليها وجلب النفوس إلى الجلوس عندها أو قصدها، لأن هذا فتنة. وسيذكر أيضا أن الغلو الصالحين هو الذي كان به مبدأ الكفر بالله جل وعلا والشرك، لهذا خصه بذلك في الباب، وإن كان هناك أسباب أخرى غير هذا. نعم. وقوله وتركهم دينهم يعني أن الشيء الذي يبدأ أولا كأنه مشروع فيزداد بالغلو، والذي هو تجاوز المشروع أنه يدعو إلى ترك الدين نهائيا والخروج منه. وهذا عام سواء في الاعتقادات أو في العمل الذي يكون هو فعل الإنسان، كما حصل للذين يمرقون من الدين الإسلامي كمروق السهم من الرمية بسبب غلوهم، بسبب الغلو. وقد وقع مثل ذلك في صدر هذه الأمة، بل في وقت الصحابة رضوان الله عليهم الذين غلوا في حب علي رضي الله عنه فتجاوزوا الحد حتى ألهوه وقالوا إنه هو الله في حياته، وقابلوه بذلك فغضب لله جل وعلا وأمر بإحراقهم، فقذفوا في النار أحيا، وقد اتفق الصحابة على قتلهم إنه يجب أن يقتلوا. وكان علي رضي الله عنه لغضبه لشدة غضبه لله قتلهم قتلا بالنار، حرقهم أحيا، قذفهم فيها أحيا وحرقهم. هم أيضا لم ينتهي هذا الأمر عند ذلك الفعل الذي أراد أن يكون حاسما، ولكنه ما انتهى بهم، لأن الدعايات الباطلة ولأن ميل النفوس إلى تعظيم من فيه الصلاح شيء متأصل فيها، ثم تزيين دعاة الباطل الذين يريدون تفرقة بين المسلمين وإيقاد الفتن عملت عملها، فاستمر الأمر إلى اليوم.
قوله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قوله: تركهم بالجر عطفا على المضاف إليه. وأراد المصنف رحمه الله تعالى بيان ما يؤول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله في الإلهية، الذي هو أعظم ذنب عصي الله به، وهو ينافي التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص شهادة أن لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق.
سبق أن الأوامر التي وجهها الله جل وعلا لأهل الكتاب أو الأمور التي ذمهم عليها وأخبر أنهم فعلوها وتركوا بذلك دينهم، أن المقصود بها نحن، نحن المقصودون. ومن المعلوم لدى المسلمين أن خطاب الله جل وعلا يعم كل من على وجه الأرض، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، فليس هذا خاص بأهل الكتاب، ولكن المفروض في أهل الكتاب الذين أنزل عليهم الكتاب من الله أن يكونوا قدوة للناس في فعل الحق وسلوكه، وإذا ضل هؤلاء فغيرهم أولى أن يضل. فقول الله جل وعلا: يا أهل الكتاب، هذا ندى من الله جل وعلا لهؤلاء، والندى في ضمنه طلب الالتفات والعطف والنظر والاهتمام، فإن الله جل وعلا ينبههم إلى هذا الأمر المهم. قوله: لا تغلوا في دينكم، يعني لا تتجاوزوا الأوامر والنواهي التي جاءت من عند الله جل وعلا. فأما مجاوزة الأوامر ففي التشدد والمبالغة عند من يرى أنه أهل للاجتهاد والارتفاع عن هذا الشيء، فمجاوزة الأمر في التشدد فإنه من الغلو. وأما في النهي فهو مثل ذلك أيضا، أن يتجاوزه إلى غير المنهي عنه، فيقع في المحذور. ويقابل هذا الجفا والمعصية، فإن الأمر يجب أن يكون على وفق ما جاءت به الرسل ومرادا به وجه الله جل وعلا، لا يكون فيه تقصيرا ولا يكون فيه غلو وزيادة، لأن الإنسان عبد والعبد عليه أن يمتثل أمر سيده بدون نقص ولا زيادة. قولوا لا تغلوا في دينكم، هذا عام يشمل الدين كله، وهو خطاب لكل من تأتى له الخطاب من أهل الكتاب وغيرهم. ومعلوم أن الكتب السابقة لكتابنا قد نسخت بالقرآن، ولكن الكتب التي جاءت من عند الله بعضها يصدق بعض، وهي في العقائد وعبادة الله متفقة ومتحدة لا تختلف في هذا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، الأولين والآخرين أمروا بهذا، كتب الله اتفقت على ذلك، لهذا أمرهم ألا يتجاوزوا الحدود، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقوله ولا تقول على الله إلا الحق يدلنا على أن الغلو يكون بالفعل وبالقول، وقولهم على الله غير الحق قد بين في أماكن متعددة من القرآن، منها ما هو كفر صريح كقولهم عزير ابن الله وقولهم المسيح ابن الله وما أشبه ذلك، ومنها ما هو أقل من الكفر، ومنها ما هو معصية. وقد أخبر الله جل وعلا عن أشياء مما كانوا يفعلونها، ومن الأمور التي تجاوزوا الحدود فيها وغلوا فيها تغييرهم حدود الله جل وعلا وتبديلها بأشياء من عندهم، يبدلونها على شيء يتفقون عليه أو ضاع يتواضعونها مع معرفة ذلك ووضوحه في كتاب الله جل وعلا عندهم، فهذا أيضا من الغلو، من الغلو في الأمر، حيث تركوه مع وضوحه غالين في محبتهم لأنفسهم ومحبتهم لأهوائهم ومحبتهم لما يكون سائغا الفعل بينهم جميعا، فعله بينهم جميعا. وكذلك غيرهم ممن كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه وقع فيهم الغلو، ولهذا عبدت القبور ونصب عليها القباب، نصبت عليها ووضعت لها الأستار وجعل لها السدنة الذين يدعون الناس إلى عبادتها ويحضونهم على تقديم النذور إن كانوا هم الذين ينتفعون بذلك، ويوجدون لهم الحكايات التي لا تستصيغها العقول من أن هؤلاء الأموات أنهم يتصرفون وأنهم ينفعون ويضرون وأنهم يزورون من يشاءون، وأشياء عجيبة جدا، وكله من الغلو الذي بسببه ترك الدين.
قوله وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. الغلو هو الإفراط بالتعظيم بالقول والاعتقاد، أي لا ترفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله، والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة، تحذيرا لهم أن يفعلوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم فعل النصارى في عيسى واليهود في العزير، كما قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ويأتي: فكل من دعا نبيا أو وليا من دون الله فقد اتخذه إلها، وضاها النصارى في شركهم، وضاها اليهود في تفريطهم، فإن النصارى غلوا في عيسى عليه السلام، واليهود عادوه وسبوه وتنقصوه، فالنصارى أفرطوا واليهود فرطوا. وقال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. ففي هذه الآية وأمثالها الرد على اليهود والنصارى. قال شيخ الإسلام رحمه الله:
تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده، مع تحيات إخوانكم بالمكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف.